المعتدي والتعويضات عن أضرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي الأخير، وهي تحتفظ بكامل حقها في مقاضاة المعتدين طبقا للقوانين الدولية. تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله رسالة خطية من نظيره الإيراني عباس عراقشي بشأن العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وتسلم نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي الرسالة خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض سفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي. واستعرض العريجي بل خريجي مع عنايتي خلال اللقاء العلاقة الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما وصف السفير الإيراني لدى الرياض الدعم السعودي لبلاده خلال العدوان الإسرائيلي في 13 من يونيو الماضي بالمشرف. أدانت إيران إلى جانب 9 دول أخرى الحظر الأحادي الجانب والتدابير القسرية، ووصفت بأنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي بيان مشترك خلال الدورة 53 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، أشارت الدول الموقعة على البيان إلى دور اليونيدو في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف التاسع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والهدف السابع الحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع، مؤكدة دعم الجهود المبذولة لضمان الوصول الشامل للطاقة وضرورة احترام الحق السيادي للدول في تحديد سياسات الطاقة. أدانت الدول المشاركة في الاجتماع الخاص للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هجوم الكيان الصهيوني على المنشآت الكيميائية في إيران، ووصفته انتهاكا واضحا للقواعد الدولية. وأشار سفير ومندوب إيران لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هادي فارجواند في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في لاهاي بناء على طلب إيران إلى قتل النساء والأطفال والعلماء والمدنيين واستهداف مراكز الأبحاث والمنشآت الكيميائية جراء العدوان، بما في ذلك معامل البتروكيماويات ومراكز الأبحاث الكيميائية في البلاد أيضا، لافتا إلى انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات واتفاقية أسلحة الدمار الشامل. حول التداعيات المتواصلة للعدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني الساحق عليه، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي وسيم بزي.
القوة البحرية الإيرانية المسلحة والتي تمثل جزء أساسي من خزين القوة الإيراني الاستراتيجي لم تمثل مواجهة الماضية، ولا زالت إمكاناتها وحرية حركتها وما تختزنه من مفاجآت. عم نحكي عن شاطئ إيراني يمتد على 2000 كيلومتر على واجهة حاسمة باتجاه الخليج. هذا الإعلان عن الجهوزية ربطا بالبحر وبالخليج وبمضيق هرمز يؤكد أن الإيرانيين لا زالوا يتعاطوا مع اللحظة الحالية بكثير من الحذر، بكثير من الاستعداد والجهوزية باتجاه أي خيارات خارج لعبة الخديعة التي أدارها الإسرائيلي والأمريكي في المرحلة الماضية. رصد الحركة الإيرانية الكبير في مفاعل فوردو عبر الأقمار الصناعية، وهذا ما يقوله الإعلام الأمريكي، رسالة سريعة من الإيرانيين أن العمل في معالجة وترميم ما جرى الوصول إليه شكلا بدأ من اللحظة الأولى، وهذا تحدي إضافي يفرضه الإيراني على جدول الأعمال الأمريكي الإسرائيلي، وأن الأمور ليس بالوردية. دائما الإيراني بارع باستثمار لعبة الوقت طولا أو تقصيرا، لأن هذا جزء من ثقافة تاريخية يجيدون وضعها على طاولة الصراع سواء كانت حربا أو تفاوض. في ذروة التفاوض والانخراط الإيراني قام العدو الإسرائيلي بحربه. اثنين، استخدم التفاوض كجزء من عملية الخديعة بهذا الإطار. ثلاثة، المفاوض الأمريكي نفسه أقلع بطائراته وضرب الجمهورية الإسلامية خارج كل ما يسمى قانون دولي وسيادة الدول وحقوق، مارس عدوان موصوف. وبالتالي هذا بخلينا نسأل، ما هي عناصر بناء الثقة التي يمكن أن تجعل الإيرانيين يقبلون بالعودة إلى الطاولة؟
استهدفت القوات اليمنية مطار اللدف يفا المحتلة بالصاروخ باليستي فرط صوتي. وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي لها إنها استهدفت المطار بالصاروخ من طراز فلسطين 2، وإن العملية حققت هدفها بدقة عالية، وأسفرت عن حالة من الهلع في صفوف المستوطنين الصهاينة، مما أدى إلى هروب الملايين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار بشكل كامل. أعلنت كتائب القسام عن قصفها مستوطنتين بغلاف غزة برشقة صاروخية. وقالت القسام إنها قصفت مستوطنتين نير إسحاق ومفتاحيم برشقة صاروخية من طراز كيو 20 من منطقة تتواجد فيها آلية الاحتلال شمالية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. ودوت صفارة الإنذار في مستوطنات غلاف غزة الجنوبي للتحذير من إطلاق صواريخ، فيما أشارت مصادر الاحتلال إلى إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة الجنوبي. إلى العناوين. طهران تؤكد أن واشنطن خانت المفاوضات والدبلوماسية وأنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المعتدين طبقا للقوانين الدولية. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون بالصاروخ فرط صوتي فلسطين 2. كتائب القسام تستهدف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف، هذا هو محور حديثنا في لقائنا حدث وحوار. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف. وقال عراقجي في حديث مع قناة سي بي اس الإخبارية الأمريكية تعليقا على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران قد تستأنف هذا الأسبوع: لا أعتقد أن المفاوضات ستستأنف بهذه السرعة. وأضاف: لكي نقرر العودة إلى المفاوضات علينا أولا التأكد من أن الولايات المتحدة لن تستهدفنا بهجمات عسكرية مجددا أثناء المفاوضات. وقال: أعتقد مع كل هذه الاعتبارات أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت، لكن أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا. وفيما يتعلق بالدعاء الأمريكيين بشأن تدمير المنشآت النووية الإيرانية، قال عراقشي إنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف، وإذا كانت لدينا الإرادة وهذه الإرادة موجودة لإحراز تقدم في هذه الصناعة من جديد، فسنتمكن من تعويض الخسائر والوقت الضائع بسرعة. وعندما سئل عما إذا كانت إيران تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم، أكد عراقشي أن البرنامج النووي السلمي الإيراني أصبح مسألة فخر أو مبعث فخر ومجد وطني، وأضاف أن الشعب لن يتراجع بسهولة عن التخصيب، وأضاف أثبتنا أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا خلال هذه الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوما، فإننا سنواصل الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لأي عدوان. من جهته أكد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران مجيد تختروانشي إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن موعد استئناف المفاوضات مع أمريكا بعد، مشيرا إلى أن إيران تبحث حاليا عن إجابة عن هذا السؤال. عندما نشارك في الحوار، هل سنشهد تكرارا للعمل العدواني؟ وفي مقابلة له مع شبكة بي بي سي البريطانية قال تختروانشي لم نتفق على أي موعد ولا على شكل المفاوضات، نحن ننتظر إجابة عن سؤال جوهري، هل ستتكرر الأعمال العدوانية إذا شاركنا في الحوار؟ على الأمريكيين أن يكونوا واضحين تماما في هذا الصدد، لكنهم حتى الآن لم يوضحوا موقفهم.
ما علاج إسرائيل؟ علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها ويكون الرسول زعيمها ويكون القرآن دستورها ويكون الجهاد أسمى أمانيها. بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية.
أحبتنا الكرام، نبدأ من مشاركاتكم و مساهماتكم في هذا اللقاء. ونعم، المساهمة الأولى من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نداء يعني حقيقة منا كمسلمين بالكامل إلى الجمهورية الإسلامية. يا الجمهورية الإسلامية، نتمنى منكم أن تسارعوا في أمور الطاقة النووية بصورة الدفاع عن أنفسكم، لأنكم إذا دافعتم عن أنفسكم كأنكم دافعتم عن الإسلام وعن الأمة الإسلامية وعن المسلمين. إيران ليست فقط الإيرانيين، إيران هي للعراق ولليمن وللبنان ولأحرار باكستان ولأحرار أفغانستان ولأحرار العالم ولكل شريف وحر وغيور هو مع إيران ويعتقد أنه جزء من إيران، كل شريف وغيور مع الجمهورية الإسلامية. لذلك على التخصيب، يعني على القائمين على تخصيب اليورانيوم، أن يرتبوا أوضاعهم، أن يجهزوا أمورهم، ولا يثقوا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يثقوا بالتفتيش الذي يحصل، ووعودهم الكاذبة، وعودهم التي لم نجي منها سوى استشهاد علمائنا، استشهاد قادتنا، ولم تكن هذه لا باليوم ولا بالأمس القريب، بل وإنما منذ أكثر من 15 سنة بدأ مسلسل اغتيال العلماء النوويين في ذلك الوقت، وخصوصا عندما تم الاتفاق النووي أو بداية المحادثات، عندما ركبت الكاميرات على مفاعل آراك، كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأخذت وجوه العلماء والموظفين والعاملين ونقلت بالكامل إلى الكيان الصهيوني وإلى أمريكا وإلى أوروبا، وبالتالي تم استهدافهم بهذه الطريقة، وذلك لأنهم غدروا بالجمهورية الإسلامية، غدروا باتفاقاتهم، غدروا بوعودهم. هم قلناها سابقا والآن نقولها، ليس همهم السلاح النووي، ليس همهم شيء، وإنما همهم تدمير الجمهورية الإسلامية وتقطيعها كما قطعوا سوريا ودمروها وحطموها تحطيما كاملا. فها هم اليوم يكونون بهذا المرام وبهذا المراد، وإن شاء الله إيران لها الحق في أن تفعل مفاعل النووي وتصنعه وتصنع سلاح نووي وتصنع كل شيء. إذ هل يكون على إسرائيل حلال وعلى إيران حرام؟ هل يكون على أمريكا حلال سلاح نووي وعلى إيران حرام؟ هل يكون على الهند سلاح نووي وعلى إيران حرام؟ بأي منطق هذا؟ شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول فيها: إن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران لا يمكنها القضاء على علم وتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. نعم، أيضا مساهمة من الأخت زينب الحسيني من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الأعزاء في إذاعة طهران الحبيبة. إذا أتقدم إليكم وإلى الجمهورية الإسلامية كافة، قيادة وشعبا، حكومة، أعضاء برلمان ومجلس الشورى، ومن قوات التعبئة والقوات المسلحة والجيش الإيراني والشرطة والبسيج و كل من ساهمت يده في رفع راية الجمهورية الإسلامية عالية والحرس الثوري خاصة. بهذا النصر أتقدم إليكم بخالص المباركة والتهنئة، وأيضا لا ننسى أن نعزي الجمهورية الإسلامية والقائد الفذ بهذه برحيل هذه الفئة الطيبة والمباركة من الشهداء والقادة والعلماء. هذه الخسارة الوحيدة للجمهورية الإسلامية في هذه الحرب هي أن خسرت هكذا قادة. وكما يقول قادة الجمهورية الإسلامية دائما: إن سقط قائد فسينهض بعده ألف قائد. وإن شاء الله الجمهورية الإسلامية تنتج على مدى سنوات وستبقى هكذا، وسيلد وسيولد آلاف العلماء والمفكرين والقادة إن شاء الله. سؤال يكاد يعني يدور في ذهني ويكاد يقتلني الفضول: منذ أن قامت بهذه الضربة المباغتة والمفاجئة، هذا الكيان الصهيوني المجرم والوحشي، وهذا السؤال لا يذهب من ذهني. إيران لديها استخبارات قوية، لم نكن يعني لا نبالغ ونقول أنها الأقوى في العالم، لكن من بين الأقوى بالعالم، ولديها إمكانات وتكنولوجيا وتقدم علمي وتقني لا بأس به ولا يستهان به أيضا. كيف يعني، أنا هذا سؤالي هو: كيف دخلت الطائرات الصهيونية إلى داخل إيران وإلى العمق الإيراني وقامت بالاعتداء على مقرات القادة وقامت بقتل القادة ودون أن يعلم ودون أن يشعر أحد من القادة أو من الحكومة؟ أنا هذا يعني السؤال لا أقول أنه يحيرني ويحيرني فقط ويدور في ذهني، بل أنا يعني حرقة في قلبي، حرقة شديدة، و فعلا يعني أكاد أنفجر من الألم والقهر لسبب أنه كيف تخترق أجواء الجمهورية الإسلامية وتدخل الطائرات كما في المرة السابقة في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية دون أن تشعر القيادة الإيرانية ودون أن تشعر الحكومة ودون أن تقوم بأي خطوة؟ هذا أرجو أن تجيبنا عليه الإذاعة أو أن ضيف في أي برنامج، أرجو أن يجيبني عليه. كيف تمكنت القوات الصهيونية وطائرات الصهيونية من اختراق أجواء الجمهورية الإسلامية والدخول إلى العمق واغتيال القادة؟ وأتمنى أن تكون هي آخر خسارة للجمهورية الإسلامية. إن شاء الله البركة بالباقين، وربي يحفظ قائدنا المفدى سيد الخامنئي وكل من تحت عبائته. شكرا جزيلا لكم. زينب الحسيني من العراق.
شكرا لأختنا زينب الحسيني من العراق. طبعا يعني السؤال هذا إن شاء الله سنطرحه على ضيفنا في هذا اللقاء، لكن على كل أكيد هذا سؤال مهم ربما يتبادر إلى الكثيرين، لكن لا ننسى أن هذه هي الحرب، عنصر المفاجأة عندما يدخل على الخط يعني يؤدي إلى كثير من المفاعل، والجمهورية الإسلامية أيضا لزمت عنصر المفاجأة بصواريخها التي لم يتوقع العدو أن تكون بهذا المستوى وبهذا الحجم وبهذه الدقة وبهذه السرعة وبهذه الإمكانيات الفنية المتطورة، وإلا لما طلب وتوسل لوقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية. على كل سنتابع هذا الموضوع أيها الأحبة بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف، نرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي، أهلا وسهلا، وأهلا بك وبكل المستمعين، وأهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، نحن موضوعنا في هذا اللقاء يعني هو قضية حديث الأمريكان عن العودة مع إيران إلى المفاوضات، الشروط الإيرانية لهذه العودة، تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران، وطبعا النتائج المذهلة التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية وخاصة قوة القوى الصاروخية الإيرانية. لكن الأخت الكريمة زينب الحسيني مستمعتنا من العراق يعني ذكرت سؤالا، قالت إنه يعني شاغل بالها خلال هذه الفترة، وهي أنه كيف تمكنت يعني رغم إمكانيات الدفاعية والرادارية والدفاع الجوي الإيراني، رغم التطور التقني في إيران، كيف تمكنت الطائرات الإسرائيلية بكل صنوفها، طبعا مسيرات، مقذوفات، طائرات مقاتلة وما إلى ذلك، من الدخول إلى الأجواء الإيرانية والقيام بعملياتها، خاصة في عملية اليوم الأول فجر الجمعة واغتيال القادة والعلماء؟ إذا كان لديكم تعليق بهذا الخصوص بشكل نعم. مقتضب فتفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال هجوم الوحشي البربري الصهيوني الأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية كان مخطط له منذ أشهر عديدة، والمفاوضات كانت خدعة بالنسبة للولايات المتحدة قامت بها لإشغال الرأي العام العالمي و الداخلي في إيران بهذه المفاوضات التي كانت هي بمثابة خدعة وفخ للجمهورية الإسلامية، بحيث أن لفتت انتباه الجميع، وكان خلف الكواليس هنالك مداولات، هنالك مخطط أمريكي صهيوني لتحضير لهذا الهجوم الوحشي الثنائي الأمريكي. ولكن لا ننسى أن إيران انتصرت نهاية، أنها فقدت كبار غادة الحرس الثوري وهم من الرعيل الأول، هنالك استشهاد كوكبة كبيرة من علماء الذرة ومن النخب العلمية في إيران، ولكن إيران بعد أقل من 12 ساعة أخذت المبادرة وقامت بالضرب عمق الأراضي المحتلة. لا ننسى أن خلال هذه العملية التي خطط لها بدول كثيرة ومنها حلف الناتو، يعني حلف الناتو وأمريكا والكيان الصهيوني ودول إقليمية في جوار إيران أيضا ساهمت وشاركت في هذا الهجوم. هنالك عملاء من الداخل والخارج أيضا، ويجب القول أن هذا الهجوم هو هجوم كوني، من يعني حرب كونية ضد الجمهورية الإسلامية، وليست الكيان الصهيوني ليس وحيدا، بل هنالك دول كثيرة شاركت لي شن هذا العدوان وشل إيران من الداخل وجعلها أن تستسلم خلال ساعات قليلة. ولكن هنالك أحداث، هنالك قامت القوات المسلحة أيضا مسك الداخلي والوحدة الداخلية، وأيضا وعي الشارع الإيراني هو الذي أحبط هذه المؤامرة الكونية ضد الجمهورية الإسلامية. فيما يتعلق بالقوة الجوية الصهيونية الأمريكية، هنالك مئات الطائرات المتقدمة استطاعت أن تقوم بخداع للمضادات الجوية ودخلت، ولكن كثرت على المشهد وأحبطت هذه المؤامرة، وهنالك خسائر هائلة بالنسبة للكيان الصهيوني. ولولا الدعم الصهيوني والدعم الأوروبي ودعم الدول الإقليمية الترويكا الأوروبا والناتو، لكان الكيان الصهيوني خلال أيام قليلة سقط من الداخل، ولكن هنالك دول كثيرة ساعدت، وفي نهاية طلبت الولايات المتحدة بإلحاح وقف إطلاق النار، وجاء هذا الطلب بسبب ترنح الكيان الصهيوني أمام الضربات الإيرانية الصاروخية، وهذا يحسب لإيران أكبر انتصار في تاريخ الجمهورية الإسلامية على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
نعم أحسنتم دكتور. فيما يتعلق بموضوعنا، يعني الدكتور السيد عراقشي في مقابلة مع CBS يعني يقول لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف. هل تقبل إيران العودة إلى طاولة المفاوضات؟ وما شروطها لذلك؟
يعني إيران إذا ما عادت لطاولة المفاوضات وذهبت إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة أو الترويكا الأوروبية، يجب أن تضع شروط مسبقة بالنسبة للدول الأخرى، لأنها هي المنتصرة. كانت الولايات المتحدة وأيضا الكيان الصهيوني ودول أخرى أرادت أن إيران تصبح مشلولة من الداخل وتستسلم، ومن خلال استسلامها الدول الأوروبية والولايات المتحدة تفرض شروطها. الآن المشهد أصبح عكس ذلك، وإيران هي التي انتصرت، ويجب إذا ما رجعت إلى طاولة المفاوضات أن تضع شروط. الولايات المتحدة يجب عليها أن تدفع تكلفة الأضرار لحقت بإيران بالمباني والمنشآت المدنية والعسكرية، وموضوع تخصيب اليورانيوم، موضوع نشاطات إيران النووية، هذا خط أحمر. موضوع الصواريخ الإيرانية والقدرة الدفاعية الردعية الإيرانية خط أحمر. هذه الشروط يجب أن توضع على طاولة المفاوضات قبل بدء أي مفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة.
طيب في حال تكرار العدوان الإسرائيلي على إيران، كيف سيكون برأيك الرد الإيراني؟
يعني حقيقة إيران مستعدة الآن، القوات المسلحة وفي هذه اللحظة على أهبة الاستعداد، لأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الدول الأوروبية التي ساهمت وشاركت في هذا العدوان لا يثق على الجمهورية الإسلامية، لا تثق بالقرارات أو أي الهدنة مع الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني أثبت بأنه غير ملتزم بالقرارات الدولية وعملية وقف إطلاق، كما شاهدنا في لبنان وفي سوريا وفي غزة. الكيان الصهيوني يوقع على اتفاقية هدنة مع الدول الأخرى ويشن بهجوم على حين غرة، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني ربما يقوم بشن عدوان ضد جمهورية الإسلام مرة أخرى. ولهذا السبب الآن كل القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، والشعب الإيراني أيضا أكثر أصبح أكثر تماسكا من ذي قبل.
نعم الآن المحللين المراقبين يعني كما ذكرتم يذهبون باتجاه أن يعني الأمر لم ينتهي، ربما هذه فترة من التهدئة وتعقبها جولة أو جولات بين الجانبين. ما قراءتكم أنتم؟ بأي اتجاه ترون؟ هناك من يقول أن الرد الإيراني كان رادعا وقويا ومفاجئا للكيان الصهيوني، ووجد نفسه الكيان الصهيوني في ورطة وفي مستنقع يعني لا يعرف كيف يخرج منه لولا التدخل الأمريكي ويعني قضية وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب. ما اتجاهكم أنتم أو إلى أي جهة تميلون؟
يعني حقيقة وقف إطلاق النار الذي طرحه بإلحاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية بواسطة دول أخرى صديقة وحليفة لإيران جاء إنقاذا وأنقذ الكيان الصهيوني من الانهيار الداخلي، لأن هذه الصواريخ دكت عمق الأراضي المحتلة وسببت انهيار داخلي وتدمير للمنشآت الحيوية والاستراتيجية للكيان الصهيوني، ولو استمر هذا الغصب لكان الكيان الصهيوني استسلم وانهار من الداخل. ولكن الولايات المتحدة شعرت بخطر داهم على الكيان الصهيوني، والرئيس الأمريكي طلب من إيران هدنة ووقف إطلاق النار. الآن حسب التقارير الواردة ربما هنالك جنرالات وهنالك خبراء ذهبوا إلى الكيان الصهيوني لوضع خطة جديدة ورفع بواطن الخلل التي لحقت بالمضادات الجوية الصهيونية ودراسة ربما ميدانية عسكرية لماذا إيران استطاعت أن تضرب عمق الأراضي المحتلة رغم وجود 6 مضادات جوية وأيضا هنالك منظومات صواريخ في المنطقة لرصد الصواريخ الإيرانية، وربما سيكون هنالك مخطط جديد، ربما سيكون هنالك اعتداء جديد. لكن إيران
طيب هذا الاعتداء دكتور يعني ماذا سيكون هدفه؟ هم قصفوا المنشآت النووية الإيرانية ودمروها كما يزعمون، ماذا يريدون بعد؟
يعني ممكن أن تكون الاستراتيجية تختلف تماما، ربما سيكون هنالك انفجارات أو عبر عملاء داخل إيران أو عبر اغتيال بعض الشخصيات، هذا مطروح ويجب كل الأمور تؤخذ بالحسبان. يعني الكيان الصهيوني يستخدم كل أساليب لزعزعة الاستقرار داخل إيران، وعلى إيران أن تأخذ كل التحركات الصهيونية والأمريكية بعين الاعتبار. هذه فرضيات، ولكن بطبيعة الحال لا يجب أن الجمهورية الإسلامية تثق بالكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولهذا السبب هذه الأمور مطروحة، وربما الكيان الصهيوني يستخدم أساليب جديدة لقيام باغتيالات تطال كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية أو أعمال تخريبية داخل إيران كما حدث في السابق، لأن إيران هنالك دول في جوار إيران تساعد الكيان الصهيوني، وما شاهدناه من عملية العدوان الأخير الصهيوني هنالك دول في جوار إيران ساهمت وساعدت الكيان الصهيوني لإدخال مسيرات داخل إيران في تلك العملية.
طيب دكتور اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
مستمعينا الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، حوارنا مع الأستاذ الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور هانيزادة، ما الشروط الأمريكية وما موقف إيران منها؟
حقيقة الأمريكية تتركز على ضرورة عدم تخصيب اليورانيوم من قبل إيران، وأيضا عدم استمرارية تخصيب اليورانيوم أو استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية، وموضوع آخر وهو يتعلق بالقدرة الصاروخية الإيرانية. هذه الشروط سبق وأن وضعتها الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات، وإيران رفضت، لأن هذه الأمور تتعلق بالأمن القومي الإيراني، ولا يمكن لإيران أن تتراجع عن موضوع تخصيب اليورانيوم أو إنتاج الصواريخ البالستية، لأن الشيء الوحيد الردعي للكيان الصهيوني هي الصواريخ التي بحوزة إيران. فلهذا السبب إيران سبق ورفضت، والولايات المتحدة ما زالت تصر على منع إيران من استمرارية تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة الذرية وإنتاج الصواريخ، وهذا خط أحمر. فلذا إيران إذا ما ذهبت سوف تكون من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف.
طيب، ماذا عن الموقف الأوروبي؟ يعني هناك من يرى تصعيدا أوروبيا ضد إيران تلويحا بآلية تفعيل آلية الزناد، هل ستفعلها الدول الأوروبية ضد الجمهورية الإسلامية؟ كيف ترون الموقف الأوروبي؟
يعني الموقف الأوروبي موقف يتسم بالنفاق والإزدواجية، وهذه الدول خاصة الترويكا الأوروبية، بريطانيا، فرنسا وألمانيا، هي التي شجعت الكيان الصهيوني على شن عدوان ضد إيران. هناك الوكالة الدولية أيضا من خلال تغرير السيد رافائيل غروسي ومدير عام الوكالة الدولية الذي اتهم إيران بأنها لم تلتزم بالاتفاقيات والقرارات وتقوم بتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية، وهذا التغرير الذي سنها مجلس الحكام في الوكالة الدولية هو الذي أعطى التبرير للولايات المتحدة والكيان الصهيوني لشن عدوان مشترك على إيران. فلذا موقف الترويكا الأوروبية، الدول الأوروبية، لن يكون موقف منصفا وحياديا، بل تنحاز هذه الدول إلى جانب الولايات المتحدة، وهي خاضعة إلى إرادة البيت الأبيض. ولهذا السبب على الجمهورية الإسلامية أن لا تثق بالاتحاد الأوروبي.
هناك من يعتقد بأن ترامب أيضا يرفض إقحام الأوروبيين في مفاوضاته مع إيران.
نعم، دائما نظرة ترامب بالنسبة للدول الأوروبية نظرة ازدرائية حقيقة، ولكن الدول الأوروبية تريد أن توحي للعالم بأنها لديها قدرة في تغيير الموازنات، وتستطيع أيضا تقوم باتخاذ قرارات هامة بعيدا عن إملاءات البيت الأبيض، ولكن بطبيعة الحال المتحدة هي لديها القدرة فيما يتعلق بوجود اتفاقيات أو إبرام اتفاقية جديدة مع إيران، لأن ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التهام كعكة الاتفاق الجديد مع إيران بعيدا عن مشاركة الدول الأوروبية.
طيب دكتور هاني زادة، هناك الكثير من يتساءل أنه يعني ماذا عن عقيدة إيران الدفاعية النووية بعد قصف منشآتها، والحديث الآن عن استمرار تهديد النظام والحديث عن إسقاط النظام وتغيير النظام وما إلى ذلك؟ إلى متى ستحتفظ إيران بعقيدتها الدفاعية والنووية على شاكلتها السابقة؟ هل يمكن أن تغيرها نحو منحى جديد، بالتحديد صناعة الردع النووي؟
نعم، هنالك تيارات وهنالك نخب في المجتمع الإيراني، سواء نخب علمية أو سياسية، لديها نظرة أن إيران يجب أن تنأى بنفسها عن التحفظات وتتجه نحو دعم الطاقة لأغراض عسكرية، لأن العالم مليء بالصواريخ النووية رؤوس نووية سواء في المنطقة. الآن الكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، الولايات المتحدة أكثر من 5000 دول في المنطقة مثل الهند وباكستان، كل هذه الدول لديها قوة نووية، ولابد لإيران أن تقوم باستخدام وإنتاج الأسلحة النووية، لأن القوانين السائدة في المجتمع هي شريعة الغاب. شريعة الغاب هي التي تحكم المناسبات والعلاقات الدولية والتعاملات الدولية، فلا تكون قوية في وجه التهديدات الأمريكية الأوروبية الصهيونية، ولا بد أن تحافظ على كيانها وعلى ممتلكاتها وعلى سيادتها. فمن وجهة نظر بعض النخب أن على إيران تتجه بعد هذه التجربة المريرة التي شهدتها إيران من هذا من خلال هذا العدوان، تتجه نحو إنتاج أسلحة نووية. القائد الثورة الإسلامية لديه نظرة أخرى، و يعتقد بأن العقيدة الثابتة للجمهورية الإسلامية إنتاج صواريخ غير نووية، لأن هذه الصواريخ هي تستطيع دك أمغ الأراضي المحتلة، ولا مجال لإنتاج صواريخ نووية.
طيب، ماذا عن علاقة الجمهورية الإسلامية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتحديد مديرها العام سيد رافائيل غروسي؟ كيف ترون هذه العلاقة الآن، خاصة بعد يعني إقرار مجلس النظام الإيراني قانون تعليق التعاون مع أو وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
يعني حقيقة قرار مجلس الشورى الإسلامي بالتعليق التعاون مع الوكالة الدولية قرار صائب، ويأتي من منطلق المصلحة القومية الإيرانية، لأن هذا الشخص غروسي حسب الوثائق الموجودة لدى إيران التي حصلت عليها من مركز الاستخبارات الصهيونية الموساد، تبين أن هذا الشخص غروسي ينتمي إلى اللوب الصهيوني وإلى الكيان الصهيوني، ويطبق بأجندة لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وإيران لا تثق بهذا الشخص. أيضا الوكالة الدولية كان أداءها أداء غير جيد وغير منصف بالنسبة لضد إيران والكيان الصهيوني، رغم أن الكيان الصهيوني غير ملتزم وليس عضو اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، بما أن إيران وقعت على هذه الاتفاقية، ولكن الوكالة الدولية تستخدم آليات ضغط على إيران لثنيها عن مواصلة تخصيب اليوراني.
طيب، ماذا عن يعني التزام إيران بمعاهدة حظر الانتشار؟ يعني كل هذا الالتزام الإيراني، كل هذه السنين من التفتيش، استقرار المفتشين في إيران، الاستقرار الكاميرات والشغل على مدار الساعة لهذه الكاميرات، والمراقبة المتواصلة للنشاط النووي الإيراني، بالنهاية قصفوا المنشآت النووية الإيرانية، دمروا البرنامج النووي السلمي لإيران. ماذا عن بقاء إيران أو انسحابها من معاهدة الـNPT حظر الانتشار النووي بعد هذا؟
يعني حقيقة موضوع تخصيب اليورانيوم وموضوع نشاطات إيران النووية هذه ذريعة، هنالك مخطط رهيب مشترك أمريكي صهيوني لجعل كل الدول الإسلامية والعربية خاضعة إلى إرادة الكيان الصهيوني. ما جرى في سوريا وما جرى في لبنان وفي السودان وفي العراق ولبنان، كل هذه تأتي في سياق خارطة جديدة، خارطة جيوسياسية للشرق الأوسط التي تعطي الأولوية والإدارة المنطقة للكيان الصهيوني، والدول العربية والإسلامية خاضعة إلى الكيان الصهيوني. في الأيام القليلة الماضية مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الصهيونية أعلن أن يجب الهجوم العسكري ضد الجزائر التي تعارض سياسات إسرائيل، وهذه الصلاحة والوقاحة لأكبر مسؤول إسرائيلي من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والسياسية يدل على أن هنالك مخطط ضد الدول الإسلامية والعربية التي تناهض التمدد الصهيوني الأمريكي في المنطقة.
دكتور هاني زاد سؤال أخير، ماذا نتوقع وما الذي ينتظرنا برأيك خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة؟
يعني علينا الترقب وأيضا متابعة الأحداث والمستجدات وما يجري بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. يجب أن تكون هنالك يقظة استخباراتية من المؤسسات المعنية في الجمهورية الإسلامية، لأن الآن الكيان الصهيوني كيان جريح، أفعى جريحة، وبعد التيام جراحتها ربما تنغض مرة أخرى على إيران. فعلينا الانتظار والترقب واليغضة الداخلية والإقليمية والدولية من قبل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
شكرا.
نختم بمساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يجب أن يعلم الأعداء وكل العالم أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا الإيرانية وعلم تخصيب اليورانيوم بالداخل الإيراني بالغارات والقصف الجوي من قبل العدو الصهيوني والأمريكي. فإيران ماضية نحو استكمال برنامجها النووي السلمي رغما عن كل المؤامرات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
عيون تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى في الويل القادم، طوفان الأقصى تبيان الفرصة فبدا لن يحصى الزحف العارم. إن تنكرون فاسألوا الميدان بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف. قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غاية سنحيلكم متفندا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
قضية فلسطين أهم قضايا العالم الإسلامي. كلمة سماحة الإمام الخامنئي عند لقاء المشاركين في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطين عام 1990. يمكن القول إن هذا المؤتمر وضع أهم قضايا العالم الإسلامي في برنامج عمله، ولا شك في أنه لا توجد في حياة المسلمين والآفاق الإسلامية قضية بأهمية قضية فلسطين وخطورتها. لقد عودوا المسلمين تدريجياً منذ أكثر من 40 عاماً على اغتصاب جزء من بيوتهم، والقضية ليست مجرد اغتصاب لبيوت المسلمين، بل هي فوق ذلك. القضية هي أن أعداء الإسلام في العالم تموضعوا في قسم من بيوت المسلمين للهجوم على صفوف المسلمين ومحاربة مطالبهم وتحركاتهم. وللأسف إن أصحاب الإمكانات في العالم الإسلامي كان بإمكانهم أن يتخذوا قرارات مؤثرة حول هذه القضية، لكنهم دسوها في زاوية النسيان وإن لم يصرحوا، بل أضمروا ذلك. لو عدنا إلى وعينا نرى أنها أكبر المصائب التي ابتلي بها المسلمون في العهود الأخيرة. القدس المحور الرئيس. كلمة سماحة الإمام الخامنئي خلال افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطين في 24 من نيسان لعام 2001. تمثل القدس المحور الرئيس لانتفاضة الأقصى. إن الشرارة التي أدت إلى تفجر غضب الشعب الفلسطيني كان سببها إساءة الصهاينة للمسجد الأقصى، وقد نزل الشعب الفلسطيني إلى الساحة مدركا وحاملا الرسالة الخطيرة التي يتحملها من أجل الحفاظ على أقدس أماكن المسلمين الدينية، وأوقد الشعلة المقدسة للمقاومة ومحاربة المحتلين الصهاينة عبر الإيثار والتضحية. قضية فلسطين المحور الرئيس للنهضة الإسلامية. كلمة سماحة الإمام الخامنئي خلال افتتاح المؤتمر العالمي لدعم انتفاضة فلسطين 24 من نيسان لعام 2001. لقد انطلقت النهضة الإسلامية أو حركة الصحوة الإسلامية بتعبير آخر بكل قوة في المنطقة والعالم الإسلامي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وظهور حركة الإمام الخميني قدس سره في العقدين الأخيرين. والقضية الفلسطينية اليوم هي المحور الرئيس لهذه الحركة، وقد استطاعت انتفاضة الأقصى أن تعين عموم الشعوب المسلمة والعربية لتنزل إلى الساحة حتى خارج حدود فلسطين الجغرافية وخارج نطاق الشعب الفلسطيني. وقد أثبتت التظاهرات المليونية للشعوب المسلمة من الغرب وحتى شرق العالم الإسلامي أن الشعب الفلسطيني بإمكانه أن يحسب الحساب لدعمها ويؤدي في الوقت نفسه دورا ملفتا للنظر في توحيد المسلمين. وفي اليوم الذي ظهرت فيه المقاومة الإسلامية في لبنان بهمة الأبطال اللبنانيين وبتوصية الإمام الراحل ودعمه، كانت إسرائيل تحتل بيوت عاصمة لبنان واستحوذت على مقدرات هذا البلد الإسلامي. عندما أطلقت المقاومة الإسلامية في ذلك اليوم شعار زحفا زحفا نحو القدس، رآها مجموعة من الجهلة سطحية التفكير وتساءل هؤلاء ساخرين: هل يمكن التحرك نحو القدس في حين أنكم أيها اللبنانيون عاجزون عن دخول عاصمة بلدكم؟ ولم يمر منذ ذلك التاريخ وحتى الانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة على إسرائيل سوى 18 عاما، ويدرك الجميع أن 18 عاما ليست مدة طويلة في تاريخ كفاح الشعوب. الشيء الخطير في هذه الغمرة هو محاولات إضعاف مكانة القضية الفلسطينية والسعي لإخراجها من دائرة الأولوية. ورغم ما يوجد بين البلدان الإسلامية من خلافات يكون بعضها طبيعيا وبعضها الآخر نتيجة لمؤامرات الأعداء وبعضها ناجم عن الغفلة، لكن فلسطين ما زالت تمثل عنوانا من شأنه أن يكون ويجب أن يكون محورا لوحدة كل البلدان الإسلامية. قضية فلسطين أهم قضايا البشرية اليوم. نداء سماحة الإمام الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام في 16 من حزيران لعام 1991. إن قضية فلسطين هي أهم قضايا الساعة، وكانت دوماً خلال نصف القرن الأخير أهم قضايا العالم الإسلامي وربما أهم قضايا البشرية. والحديث هنا يدور عن محنة شعب بأكمله وتشرده ومظلوميته، وعن اغتصاب بلد بأكمله، وعن خلق غدة سرطانية في قلب البلدان الإسلامية. وعند نقطة التقاء شرق العالم الإسلامي بغربه، الحديث هنا يدور عن الظلم المستمر الذي شمل الآن جيلين متتاليين من الشعب الفلسطيني المسلم. واليوم وحيث إن الثورة الإسلامية المعتمدة على جماهير الشعب في أرض فلسطين التي قدمت الدماء تدق ناقوس الخطر الحقيقي والجهاد للمحتلين الذين لا ضمير لهم ولا إنسانية ولا ورع عن ارتكاب الجرائم، فإن أساليب العدو أضحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، وعلى المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يعتبروا القضية أكثر جدية ويجدوا الحل لها. وهذا هو حديث الساعة. الهدف من الحديث حول فلسطين هو تحريرها. إن الهدف من قضية فلسطين هو إنقاذ فلسطين، أي إزالة دولة إسرائيل. ولا فرق بين أراضي ما قبل سنة 67 وما بعدها، وكل شبر من أراضي فلسطين هو جزء من بيت المسلمين، وكل حكومة تعد غاصبة إلا حكومة الشعب الفلسطيني وحكومة المسلمين على فلسطين. والقول هو ما قاله الإمام الراحل الكبير: يجب أن تمحى إسرائيل، وإذا ما اعترف يهود فلسطين بالدولة الإسلامية فإنهم بإمكانهم أن يعيشوا فيها. إن الأمر ليس معاداة لليهودية، بل القضية هي قضية اغتصاب بيت المسلمين، ولو أن رؤساء المسلمين وزعماءهم لم يخضعوا لتأثير القوى العالمية لكان بإمكانهم أن يؤدوا هذه المهمة